أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه في باب الطلب والإرادة أحيانا المتكلم يعبر عن الطلب بالإرادة. افترض النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام يقول للمسلمين: إن الله يريد منكم أن تصوموا شهر رمضان، وأنا ماذا عبر؟ إن الله يريد منكم أن تصوموا شهر رمضان. زين، هل صيام شهر رمضان راح يكون واجب أو لا؟ هنا يحتمل أمران في فهم الكلام. مرة نفهم المعنى المطابق الأولي الذي يفهمه الإنسان بداية، أن هذا الكلام يعبر عن إرادة الله للصيام، الله يريد أن تصوموا. ومرة لا، نستفيد أن الله سبحانه وتعالى فرض الصيام، مو فقط يريد وإنما فرض الصيام. الفرض يعني الطلب، الأمر طلب. هذا أيضا قد يستفاد خصوصا مع وجود بعض القرائن، فلما يقول إن الله يريد منكم، أو مثلا الأب يقول لولده أريد منك أن تفعل كذا، كأنه قال افعل كذا، هو فقط يعبر عن إرادة نفسية. هذا التعبير أيضا يتداول عرفا. من هنا حسب الظاهر أن المحقق الخراساني ماذا قال؟ قال بأن الإرادة بمعنى الطلب، والطلب بمعنى الإرادة. لأنه بدل ما يقول إن الله يطلب منكم، قال إن الله يريد منكم، فما في فرق بينهما، فقط خلاف تعبير. الأب بدل ما يقول لولده افعل، له أمر وطلب، يقول له أريد منك أن تفعل. فمن هنا المحقق الخراساني ماذا قال؟ قال ما في فرق بينهما، الطلب وإرادة ما في فرق بينهما. هنا يطرح السؤال أنه هل هذا الاستعمال استعمال حقيقي أو استعمال تسامحي؟ ماذا نفهم؟ التعبير عن الطلب بالإرادة هذا تعبير حقيقي أو لا؟ هذا تعبير تسامحي. الذي يبدو عند الرجوع للمرتكزات كما أتصور والله العالم أن هذا تعبير تسامحي، هذا يحتاج إلى قرينة. فالقرينة تختلف باختلاف الحالات والظروف. وإذا كان تعبيرا تسامحيا فهو لا يعبر عن وحدة الطلب والإرادة مفهوما، وإنما يلتقيان عند الاستعمال لقرينة. منشأ ذلك أنه عادة الإنسان عندما يريد شيء يطلبه، وجود المانع هذا في الحالة طارئة، وفي استعمالات اللغة ملاحظة المناسبات والمناشي العرفية شائع. ومن هنا فالظاهر أن هذا الاستعمال ليس استعمالا حقيقيا، وهو لا يكشف عن وحدة مفهومية بين مفهوم الطلب ومفهوم الإرادة. فما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله حسب الظاهر غير ثابت، وما ذكره المحقق النائيني بأنه الطلب غير الإرادة والإرادة من مقدمات الطلب، هذا صحيح. الإنسان عندما يطلب شيء وفي مرحلة سابقة يكون قد أراده، فالإرادة أمر متقوم بنفس الإنسان كيف نفساني كما هو يقول، والطلب فعل اختياري، تستطيع أن تطلب تستطيع ما تطلب، قد يكون تريد شيء ولكن ما تطلب لأي سبب من الأسباب. فإذا لا نقول بأن كلام المحقق الخراساني ليس له منشأ أصلا وبين قوسين يسخف، لأنه له منشأ عرفي، يعني عندنا استعمالات عرفية موجودة. وهذه الاستعمالات متداولة وليست مستنكرة كما قلنا، حتى بالاستعمالات العرفية مع بغض النظر عن النصوص الشرعية. الأب يقول لولدي أريد منك أن تفعل كذا، الأب ماذا الولد ماذا يفهم؟ أنه يلزم عليه الفعل. ما في فرق عرفا بين قوله أريد منك كذا وأطلب منك كذا وأمرك بكذا، ما في فرق بين الأمر. غاية ما هنالك أن هذا الاستعمال إذا رجعنا للمرتكزات نجد هذا الاستعمال مبنى على التسامح، باعتبار أنه إرادة الشيء تستتبع عادة من الأمر به وطلبه. فعبر عن الطلب بالإرادة. هذا فيما يرتبط بمعنى الإرادة. فإذا الإرادة تأتي بمعنيين، الرغبة أو الرغبة الواضحة والعزم، العفو العزم بل العزم على الفعل. يعني بعد ما تشتد الرغبة الإنسان يعزم على الفعل، هذا يسمى إرادة، والأردته عزمته عليه. هذا بالنسبة للإرادة. أما الطلب فهو يأتي بمعنيين أيضا، عندنا طلب خارجي وعندنا طلب إنشائي. الطلب الخارجي الذي يترتب على الإرادة التكوينية، أنت إذا رغبت في شيء، رغبت في السفر لأي داعي، اشتدت هذه الرغبة تريد السفر، إذا أردت السفر تسعى لتحقيقه، تسعى لتحقيق مقدماته وسيلة نقل وامثال ذلك لتطلب. والأمر الثاني أو النحو الثاني من الطلب هو الطلب الإنشائي الذي هو متداول، فيما إذا كان المرغوب صدور الفعل من الغير وليس صدور الفعل منك، من الطالب نفسه يعني. مثل الأوامر والطلبات المتداولة المتعارفة، مثل أوامر الله، أوامر الشارع، الأوامر العرفية، هذه كلها طلب متعلق بفعل الغير. الفرق بينهما أن الطلب الأول متقوم بأمرين، طالب ومطلوب. أنا إذا أردت السفر، الطلب متقوم بي وبالسفر، متقوم بطرفين. أما إذا أردت أن يفعل زيد شيئا، بعد تقوم بماذا؟ بثلاثة أمور: طالب ومطلوب ومطلوب منه. والنتيجة التي نحصل عليها من خلال ما تقدم أن الطلب غير الإرادة، وأن الإرادة مقدمة للطلب وليست متحدة معه. غاية ما هنالك، أحيانا في بعض الاستعمالات العرفية تستخدم الإرادة بمعنى الطلب، وهذا لا غرابة فيه. بعد العرف مبني على ملاحظة المناسبات. أحيانا إنسان يعبر عن طلبه بعبارة لا إرادة ولا طلب، يقول لا أرضى أن تفعل كذا، أو لا أرضى أن تترك استعمال الدواء. وماذا يقصد؟ يعني استعمل الدواء، وماذا الصيغة اللي اختارها؟ ما هي؟ نفي الإرادة، نفي الرضا فقط. نفي الرضا ليس طلبا. ولكن استعمال عرف شائع مثل هذه، فمثل ما تقول لا أرضى تقصد منه افعل، يعني تقول أريد تقصد منه افعل. هذا فيما يرتبط بمعنى الطلب، أو معاني أو معني الطلب ومعني الإرادة. وقد اتضح أن ما ذكره المحقق النائين رحمه الله من تباين الإرادة والطلب هو الصحيح. الآن نأتي إلى الأمر الرابع، وهو الثمرة من هذا البحث. هذا البحث بثمرة له ما بثمرة، اتحاد الطلب، الطلب متحد مع الإرادة ما متحد، فيه ثمرة أو ليست فيه ثمرة. قد يقال بأنه هذا البحث له ثمرة، ثمرة عملية. وهو أنه إذا قلنا بوحدة الطلب والإرادة، فما يترتب على الإرادة نفسه يترتب على الطلب، لأنهما شيء واحد، فقد اختلاف لفظ، متحدان مفروض. ماذا قلنا بتباين الإرادة والطلب؟ الإرادة شيء والطلب شيء. هنا راح ينبثق بحث جديد، أنه ماذا يجب على العبد؟ هل يجب عليه تحقيق مراد المولى إضافة لي وجوب تنفيذ طلباته وأوامره؟ لأن لا شك أن المولى إذا أمر العبد بأمر إلزام، استخدم مثال الواضح، خلنا نعتبر يجب على العبد أن يطيعه. راح ينبثق سؤال آخر، أنه إذا المولى ما أمر، ولكن علمت بأنه يريد أن أفعل الفعل الفلاني، لكن أمر فعلي ما فيه، نحن يجب الاتيان بذلك الفعل أو لا؟ ما بعد ما في طاعة، بل ما في أمر. هذا بحث له موارد وله ثمرات عملية. هذا متى ينبثق البحث؟ بناء على التباين، أما بناء على الوحدة بعد ما في فرق بين الطلب والإرادة. فقد يقال بأنه لا يجب على الإنسان تحقيق مراد المولى، بل يجب عليه طاعة أوامره. هذا ما ينبغي التعرض له، أنه هل يجب على الإنسان أن يطيع مراد المولى أو ما يجب عليه ذلك؟ إذا قلنا بوجوب ذلك رح يصير ثمر عملية بين القولين. إذا قلنا ما يجب ذلك رح يصير ثمر عملي، إذا قلنا يجب أيضا أما رح يصير ثمر عملي. هذا ما ينبغي التعرض له والبحث فيه، باعتبار مناسبة المولد النبوي ومولد الإمام الصادق عليه السلام. اليوم نكتفي بهذا المقدار القليل، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أولا بارك لي الأخوة الأعزاء والأمة الإسلامية جميعا ذكرى ميلاد نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ذكرى ميلاد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذه فرصة لأن نستذكر جانبا من شخصية النبي والإمام وبعض جهودهما على عجالة وخلال دقائق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع غض النظر عن ارتباطه المباشر بالوحي، عندما يجد الإنسان مواقفه وسلوكه نجد أنه تعامل مع الأمور والوقائع بواقعية، يعني بين قوسين ما اتكل على الوحي اتكالا كاملا، معنى هذا وحي ارتباط بالله، بل كان يتعامل مع الأمور بواقعية، ولذلك برز من خلال سلوكه مجموعة من الخصال التي تجسدت فيه. ومو مجرد نبي يقول أنا أنتظر الوحي، بماذا أمر وبماذا أنهى. شوف، أول خصلة واضح في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم المثابر، كان ثابر يتحين الفرص، يجلس مع الأطراف المختلفة الشرائح المختلفة، من طغام قريش اللي يحاول أن ينبههم ويتلو بعض آيات الله أمامهم حتى يتأثروا، إلى المستضعفين والناس البسطاء الذين تأثر بعضهم به. بعدين لما وجد أن أبواب مكة تكاد تكون مغفلة سافر إلى الطائف وحده. تصور يعني هذا موقف ليس حينا، أنه أنت سافر إلى بلد آخر وما عندك أعوان يهيئون لك مستلزمات السفر، يعني مو عنده جماعة راحة وهيئوا مكان وهيئوا جماعة ونسقة. اليوم لما شخصية تسافر إلى بلد بحالة طبيعية ينسق مع أبناء البلد كيف ينشط هناك كيف يؤدي دوره؟ النبي صلى الله عليه وسلم راح وتحمل ما تحمل من سفرة الطائف، ما كان عند استقبال، ما استقبلوه. بعدين صار يتحين وفود يثرب إلى أن سنحت الفرصة المناسبة للإنسان يذهب إلى الديار المقدسة، يجد أن المكان اللي بعدين الآن صار مسجد الذي تم اللقاء فيه بين النبي وطليعة أهالي يثرب، وين؟ قريب الجمرات، قريب منه، فكان يتخفى من قريش حتى ما يفشلوا مهمته، لأنه قريش كانوا يترقبون وترصدون النبي وين، مع أي مجموعة اللي تتحدث مع أي شخص حاولون يشوفون شمعته. فالنبي وجد بصيص أمل في لقائه مع وفد يثرب في المسجد الحرام، أعطاهم موعد آخر ليلا سرا في تلك الأرض الموحشة والمقفرة والخطرة، راح التقى بهم قريب الجمرات قريب منها، وكانت البادرة لانتشار الإسلام. الصفة الأخرى البارزة فيه صبره الذي لا حد له ولا حدود، ومن جملة معالم صبره الذي قد لا يسلط عليه الضوء علمه بمصير عائلته وأهل بيته، يعني وكل هذا الجهد الذي بذله وهو يعلم بأن مصير أهل بيته مأساوي، كما تضمنت ذلك العديد من النصوص المروية في مصادر المسلمين عموما مو فقط مصادرنا الخاصة. وهذا الشيء ملفت أن الإنسان تكون عنده عزيمة على تحمل المسؤولية تجر عليه وعلى أهل بيته المحنة. وفوق ذلك السماحة وسعة الصدر والخلق الرفيع الذي امتاز به وأثر في خصومه وأعوانه. وهذه نقطة تحتاج إلى شيء من التوقف. احنا دائما احيانا في اهتماماتنا نركز على الجوانب النظرية، نتحدث عن الأنبياء ومعاجزهم والأدلة الإثباتية على نبوتهم، وباعتبار أنه كل مدعى يحتاج إلى دليل إثباتي، صحيح؟ وكأنه قوة الدليل الإثباتي هي المؤثرة في الأتباع، بينما القرآن الكريم شو؟ قل لو كنت قضم لم يبن قلب بالقرب من حولك. دول السبب الأول من المسلمين الذين بذلوا أموالهم وراحتهم وتعرضوا للمخاطر والجهاد وغير ذلك، كل هؤلاء لو ما تعاملهم بخلق حسن لنفضوا من حولك، يعني لا معاجزك تأثر فيه، لا القرآن يأثر فيه، لا صبرك يأثر فيه، لا شيء، كل هذا ما يأثر فيه. وهنا نعرف دور التعامل والخلق الرفيع في التأثير في الناس. مو فقط نركز على الجوانب النظرية، ما نتعامل مع عالم اللي ممكن أن يتجاوز سلوكيات أستاذه حتى لو كانت سلوكيات سيئة، لأنه هو يهتم بالعلم ويهتم بالحقيقة. عموم الناس يتأثرون بمؤثرات أخرى في مقدمة الخلق الرفيع، وهذا ما ينبغي أن نجعله أساسا في تعاملنا. منقول بأنه الحجة قامت عليهم والمفروض أن يتأثروا بالحجة، أن القرآن يقول لكم تفضل غليظ القلب الفضل من حولك، يعني لا المعاجز تفيد ولا آيات الله سبحانه وتعالى الباهرة تفيد ولا أي شيء يفيد، خصوصا الآن في زماننا الآن الدين عموما أو الأديان عموما والإسلام خصوصا يتعرض لهجمة شعواء لعوامل عدة. الناس ماذا تريد؟ تريد اختلاف في السلوكيات. لو نستطيع أن نعمم هذه الثقافة أن المؤمن الملتزم يختلف عن غير الملتزم حتى لو 20%، وتصير هذه ثقافة عامة في المجتمع من داخل الأسر إلى خارج الأسر. يعني لو افترضنا أخوين في البيت، واحد ملتزم واحد ما ملتزم، مفروض أن الملتزم يشعر بمسؤولية تجاه أسرته وأصدقائه وأهله فيتعامل أفضل من أخيه 20% 30%. هاي نص الثقافة عامة، هي الناس نفسها تندفع للدين بعد ما يجون يبالغوك بأدلة وبراهين وحجج، يقول هذا الدين آثار هذا من وين ما أكون متدين أفضل من غير المتدين 20-30% من الأخوة بالبيت، أعضاء الأسرة، إلى الأصدقاء، إلى الدوائر، إلى الأساتذة، إلى الطلبة، إلى كل الشرائح. وهذا نفسه جاذب عام يطوي كثير من الجهود والمقدمات. هذا ما ينبغي أن نستفيده من سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباعه و المرضيين عنده وعند الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على الإمام الصادق عليه السلام.